بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 34.
أما بعد، فقبل أن نستأنف درس اليوم ضمن سلسلة دروسنا في هذا المسجد، أنبه إلى أمر أراه مهما، أو بل إلى أمرين. الأمر الأول، قررت حصر دروسي في هذا المسجد وفي غيره على موقع ميراث الأنبياء، فمن أراد أن ينشرها من المواقع فليستأذن ميراث الأنبياء، فإن أذن له بذلك عن طريقه وإلا فلا. ولا مانع من تسجيل الشخص أن يسجل لنفسه إن شاء الله تعالى إذا تيسر له ذلك. الثاني، أرجو من المكتبات ودور النشر ألا يعملوا على دروس هذه تفريغا وتهيئة للطبع، لأني قد وكلتها إلى أشخاص معينين حتى يتسنى مراجعتها من قبلي، وما مضى فقد مضى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة، غفر الله له ولشيخنا وللحضور، قال رحمه الله: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما، وهو أن ينوي الإحرام.
حسب. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإحرام هو نية الدخول في النسك، بقول صاحب النسك: حجا كان أو عمرة أو كليهما لبيك ويذكر نسكه. وهذه النية التي علمناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وبهذا تعلمون أن قول المؤلف رحمه الله ينوي النسك وذكر اللفظ هذا فيه نظر، بل ليس بصواب. الصواب أن يقول لبيك ثم يذكر نسكه، فإن كان عمرة قال لبيك عمرة، تقبلها مني ويسرها لي، وإن كان حجا قال لبيك حجا إلى آخر، وإن كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة. ثم عرض أو استعرضنا أمور أخرى غير الإحرام، فمنها ثوب الإحرام أو لباس الإحرام. أولا، بالنسبة للمرأة فهي تحرم بما شاءت، فلم تكلف بلبس معين تعده للإحرام، وتحرم بما جرت عادة النساء لبسه، غير متعطرة ولا متجملة ولا متشبهة بالرجال، فإن لبسها من أجل الإحرام أو غيره ثيابا تشبه ثياب الرجال فهذا محرم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي نعم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجال. وفي حديث آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثانيا، لباس الرجل إزار، وهو ما يغطي من محل من الوركين إلى الكعبين، أو ما تحت السرة إلى الكعبين، ورداء وهو الكساء الآخر الذي يلف فيه جسمه. ويستحب أن يكون هذان أبيضين. قال: أولا دليله قوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البيض، تصلون فيها جمعكم وتكفنون فيها موتاكم. وثانيا، هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جم غفير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم والفضل، وإن لبس غير ذلك مما هو سائغ في حق الرجال ومعتاد فلا مانع، ولو لم يكون أبيضين. أمر آخر، وهو أن الرجل يتجرد من المخيط، يتجرد من المخيط فلا يلبس الثوب، هذا كل الناس يعرفونه، لكن قد يلبس بعض الرجال ما يسمونه بالفنيلة، هو الداخل، لباس الداخلي أو غير ذلك من الألبسة، وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى. كذلك من هذه الأمور الاغتسال. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل، وأمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر رضي الله عنه حين ولدت محمدا ابن أبي بكر رحمه الله أن تغتسل، وقد ولدته في ذي الحليفة، ولهذا فالصواب أنه لم تثبت له صعبة، صغير، توفي رسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن أشهر. نعم. وكذلك أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الطريق، أمرها أن تغتسل وهي حائض، تبقى على إحرامها وتغتسل. والتطيب، لأن الرجل يجتمع بإخوانه المسلمين في هذا المحفل العظيم، يجتمع بهم في الصلاة وفي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وغير ذلك من مجامع الحج الفاضلة. وكذلك يستحب له أيضا أن يقص ما طال من شاربه وما طال من أظافره وما يؤذيه من الشعر كشعر العانة والأباط ينتفه. نعم. فهذه مشتركة، قص الأظافر وإزالة شعر الأباط والعانة هذه مشتركة بين الرجال والنساء. نعم.
قوله حفظكم الله ويتطيب،
هذا الطيب للرجل، صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالرجل يشرع له هذا، أما أثناء الإحرام فلا، هذا من المحظورات كما سيأتي، يعني التطيب أثناء الإحرام وليس مشروعا للنساء، لأن المرأة لا تتطيب إلا حالما تتصنع، إلا أمام زوجها وكذلك أمام نسوتها بما هو معروف عندهن في المحافل العامة، وتظهر أمام كذلك محارمها بأن تظهر بأن زوجها ليس مقصرا عليها وأنه ينفق عليها إنفاقا جيدا. نعم، ولا يمنعها مما هو مباح.
نعم. قال رحمه الله ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما.
صح من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب عقب الصلاة، عقب الصلاة، ولهذا قالوا إن يعني إن لم يتيسر له صلاة ركعتين أحرم بعد مكتوبة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
هذا المبحث وهذه المسألة فيها عدة أمور. الأمر الأول في قوله ينطق به، قدمنا الكلام عليه وذكرنا لكم ما وقفنا عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، هات العبارة،
قال ويشترط.
نعم، الثاني الاشتراط، يعني الاشتراط في الإحرام. ماذا يقول حين يتهيأ للإحرام بعد الصلاة مثلا، أو حينما يستعد أو يلبس لبس الإحرام قبل أن يلبي أو أثناء التلبية، يقول لبيك عمرة، يعني يلبي بالنسك كما تقدم، أو حج أو كليهما. فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، حابس تفطن، فإن حبسني حابس، هذه حابس نكرة في سياق الشرط، فتعم كل ما يحبس ويمنع المرأة من إتمام نسكه، فليست هي قاصرة على المرض الذي يحجزه، بل هي عامة، وسنذكر بعض الصور. الصورة الأولى من كان يأتيه إغماء يأتيه إغماء في أوقات وهو يتوقع هذا الإغماء ليالي، فله أن يشترط هذا الشرط، وهذا عام في حق الرجال والنساء. الثاني من كان به مرض أحس بالنشاط وطمع في إتمام النسك لكنه يتوقع أن يعاوده هذا المرض ما بين الفينة والفينة، اعتاد عليه في يوم السابع من الشهر السادس والمرض هذا يطول ويقعده، فلا يستطيع أن يؤدي نسكه، له دخل في هذا الشرط. وهذه الصورة عامة. الثالث صورة الثالثة يطمع في سيارته أن تبلغه الحج، لكنه أيضا يتخوف منها لأنها ليست بسليمة تمام السلامة كما يعبر العوام بقولهم 100%، فهو يتوقع أنها في يوم من الأيام تتعطل والوقت ضيق، ليس بإمكانه نعم أن يعود. ففي هذه الحال لو تعطلت السيارة إن أمكن أن يستأجر أخرى ويبلغ بها حجه أو عمرته فعل، وإن لم يمكن لم يمكن من ذلك دخل في هذا الشرط. الصورة الرابعة امرأة تتوقع النفاس أو عادتها الشهرية في اليوم السابع من الشهر أو الثامن، وقد عرفت أنها أيام كثيرة 8 أيام أو 10 أيام في غالب أمرها، دخل ذلك في الشرط. فإذا حصل ما كانت تتوقع حلت. نعم، ولهذا قال بعض، ولهذا أطلق بعض أهل العلم قد استحب، وهنا أطلق قد يستحب أطلق. وهذا في الحقيقة له ما يسوغه في هذا الزمن من كثرة الحوادث وتعطل الطريق، تعطل الطريق، فله فالمسلم أن يشترط. وهناك صورة أخرى تذكرتها الآن، وهو أن بعض الناس إذا وصل ميقاته، وأعني من كان ميقاتهم الجحفة، يعني ميقاتهم غير ميقات أهل المدينة، فلما قدموا جدة حول السير أمنيا، فلو اشترطوا لم يكن عليهم من بأس، أما إذا لم يشترطوا فهم لا خيار لهم، إما أن يبقوا محرمين حتى يهيئ الله لهم، لا سيما إذا نعم يبقوا محرمين حتى يهيئ الله لهم السبيل، أو يتحللوا أو يتحللون وينحرون نعم دما، يفدون بدم لمساكين الحرم حيث وقع عليهم الإحصار. وقد بلغني شيء من هذا حصل لبعض الحجيج لعله في العام قبل الماضي، أظن في عام 29,400,000 أو 30,400,000 نسيت الآن. والمقصود أن من كان يتوقع عذرا ومانعا يحبسه اشترط، ولله الحمد الذي جعل لعباده حين شرع ما شرع ما يكون لهم فيه سعة مثل هذا الأمر. والأصل في هذا أحاديث، منها حديث ضباعة أو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جاءت إليه ضباعة، وفي رواية دخل عليها ضباعة بنت الزبير وهي قريبة منه بنت عمته، قالت يا لعلها نعم لعلها بنت عمته الزبير بن عمته، فإذا ليست هي بنت عمته يعني من أصهاره ومن أقاربه، ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها هكذا مخلية، مع أنه صلى الله عليه وسلم من خصوصياته الدخول على الأجنبيات. هنا لابد أن أخرج قليلا. لو قال قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على الأجنبيات، قلنا جوابك من وجهين: أولا أنه معصوم صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلم تثبت عصمته. ثانيا أن ثانيا لو تساءلنا أي الرجال تأمن من جانبه المرأة أكثر من غيره، من هو؟ أجيبوا. السؤال واضح أكرره: من من الرجال تأمنه المرأة على نفسها أكثر من غيره، من هو؟
الصالح.
من هو؟
الصالح.
كيف؟
الرجل الصالح.
لا لا، ماذا قلت؟ نعم صحيح، أبوها، أليس كذلك؟ اتفقنا، أبوها. طيب، أي الرجال أعز عند كل مسلم وأغلى من أبيه، من هو؟
النبي صلى الله عليه وسلم،
محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
بلى.
إذن ما دامت تأمن أباها أكثر من غيره على نفسها فأمانها بمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر. ألم تسمعوا قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أليس كذلك؟ الآية: النبي أولى بالمؤمنين لأنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الحديث: إني لكم كالوالد لولده، حديث آخر صحيح. نعم، فعلم المسلمين ما علم من آداب التخلي، يعني قضاء الحاجة. ونعود إلى حديث ضباعة، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. قال: حجي واشترطي، إن حبستني فمحلي حيث حبستني. نعم.
قال رحمه الله: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا. ثم القران، وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
ها هنا مسائل عدة. المسألة الأولى في المناسك ثلاثة، فما ذكره المصنف هنا من تخيير المسلم بينها، بين التمتع والإفراد والقران، هذا الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. نعم، وإن قال قائل: ما تصنعون في أمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من الميقات بأن يجعلوا إحرامهم عمرة، ومنهم من أحرم بالحج؟ والجواب: نحن نؤمن بأن هذا حديث صحيح صريح، ونؤمن بأنه حق، لكن أيضا على المسلم الحاذق معلم الناس أن لا يغفل فهم السلف الصالح. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا الذي ذكره المصنف إن شاء الله تعالى، هم كلهم عليه فيما علمنا، يرون أن المسلم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. ولا شك أن من أحرم بعمرة، من أحرم بحج أو أحرم قارنا ولم يسق هديه من ميقاته أو أخذه من الطريق، الأفضل هو فسخه إلى عمرة، يفسخ إحرامه بالحج أو القران ويجعل ويحوله إلى عمرة، هذا هو الأفضل. أما الإلزام فلا، وإن قال به جم غفير من أهل العلم، لكن الجمهور فيما وقفنا عليه على خلاف ذلك. المسألة الثانية في التمتع. التمتع معناه الترفه والتروح، ولهذا يقال تمتع بالإجازة في مكان كذا. نعم، وشرعا كما ذكر المصنف، وهو ومن خلال ما ذكره من التعريف يستنبط شروط. الشرط الأول أن يحرم بعمرة، الثاني في أشهر الحج، فلو أحرم في رمضان قلنا له لا مكانك، يحرم بعمرة وفي أشهر الحج، والثالث في عامه، فلو أحرم بعمرة في شوال من العام الماضي وأراد أن يتمتع بها هذه السنة قلنا له لا، لا بد من استيفاء هذه الثلاثة الشروط. الشرط الرابع أن يؤدي العمرة أداء تاما، يفرغ من مناسكها. نعم، هذه شروط التمتع. منهم من اشترط البقاء في مكة حتى يحرم يوم التروية بالحج، يبقى في مكة. وجماهير من أهل العلم أجازوا ذلك، أجازوا الخروج، قالوا لا يعني أن لا يجاوز الميقات، أبعد المواقيت. فعلى سبيل المثال المدني أو من هو في حكمه إذا أدى عمرته له أن يذهب إلى الطائف، إلى جدة، إلى رابغ، نعم، ولا يعود إلى المدينة. وقال بعضهم ما لم يعود إلى مصره أو ما هو من أبعد من مصره، يعني قريته بلده. ولهذا فأهل الرياض، أهل نجد لا يعودون إلى الرياض، ولكن لهم من يعودوا إلى المدينة أو يذهبوا إلى خيبر لأنها أقرب من الرياض، أليس كذلك؟ أهل الرياض والمنطقة الشرقية لو أتوا المدينة بعد عمرتهم أليست خيبر أقرب لهم أو العلا أقرب من الرياض؟ كم كيلو بيننا وبين مكة؟ 300 وشيء؟
نعم.
كم؟
400.
طيب إلى خيبر خليها 200، 600. إلى العلا كم؟ 380 تقريبا، يعني أقرب من الرياض شيء. لا، إذا نخليهم يبقون عندنا نستفيد منهم، معلش تعبدون في الحرم لا يروحون. نعم، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن المتمتع له أن يعود إلى مصره بعد فراغه من عمرته، ويدل لذلك فيما نرجحه قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا مطلق، إيضاحه أن هذا مطلق. فمن أراد أن يقيده فإنا نقبل منه الدليل الصحيح الصريح. وإن قال قائل لم يفعل هذا السلف، نقول ما هي وسيلة السلف؟ أليست الإبل؟ أليست القوافل؟ إذن المشقة. فلو أن إنسانا اعتمر في أول ذي القعدة وأراد أن وركب البعير أو الحمار أو البغل أو الخيل، هل يعود إلى المدينة بسهولة ثم يرجع إلى مكة؟ جواب لا، لكن الآن تيسرت الوسائل ولله الحمد، مع أننا نفضل أن لا يعود إلى قدره، نعم، خروجا من الخلاف، والله أعلم. الثاني ما هو؟ الإفراد، وهو أن يلبي بالحج مفردا، لبيك حجا، ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. الثالث القران، مأخوذ من القرن وهو الجمع. في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل التمر أن يقرن بين حبتين، لأنها توقعه في حرج، يمكن ما شاء الله الحبات كبار وهو رغم ما شاء الله بلعها كلها ثم يلا هاتوا ما أسعفوا كذا غص مسكين، لا لا عليك بسنة نبيك، كبيرة صغيرة كله على وحدة يا أخي، الحمد لله. سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة في الدين والدنيا والآخرة. وقد أمتعنا أبو أسامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم وفقه الله بالخطبة هذا اليوم بما ذكره من الحظ على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفتها، وإن كان أكثر الناس على المخالفة، لا ينظر للمخالفة، ينظر للعمل. نعم. والقران معناه شرعا هو جمع المرء في تلبيته بين حج وعمرة، فيقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجة، ما دام اللفظ واحد فلا بأس. وله القارن من خلال ما استعرضناه من النصوص وعمل السلف، القارن له ثلاثة أحوال. الحال الأولى ألا يسوق الهدي من الميقات ويلبي بحج وعمرة، فهذا إذا أتى البيت وطاف طواف القدوم إن شاء تحول إلى عمرة وهو الأفضل، وإن شاء بقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. الحال وهذا اختياري. الثاني أن يسوق الهدي من الميقات، فهذا وجب عليه القران حتما لازما وإن كان محرما بعمرة، هذا قران إجباري إلزامي، قران إلزامي، هذه الكلمة أفضل، نعم، قران إلزامي لا مناص له منه. الثالث أن يعن له في طريقه ما يتيقن منه أو بسببه عدم أداء العمرة، أو يغلب على ظنه كأن تحيض المسلمة في الطريق فلا تتمكن من التمتع ثم الإحرام بالحج يوم التروية، أو رجل يعن له مرض فيتعبه ويغلب على ظنه أو يتيقن لا يستطيع أن يؤدي العمرة من هذا المرض، فهذا يدخل الحج يضمه إلى العمرة فيقول لبيك عمرة وحج أو حج وعمرة، يعني لا يدخل العمرة، لا يحرم بالعمرة، لا يعني لا يحرم بالحج وفي الطريق يقول لبيك عمرة، لا هذا لا يجوز، وإنما يقدم الأصغر، هو أحرم بعمرة ثم عن له وطرأ له ما يحمله على القران فيقول لبيك حجا، وقد لبى بعمرة، وإن قال إن شاء الله لبيك عمرة وحج فلا بأس. نعم، كما صنعت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين حاضت في الطريق، في بعض الروايات أنها في شرف، بشرف قريب من مكة، يقال إنه النورانية أو غيرها، بينه وبين مكة أميال، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قالت قال ما بك؟ قالت يا رسول الله حصل علي كذا وكذا، وفي رواية قالت يا رسول الله أنا لا أصلي، هذه كناية يعني أنها قد جاءتها عادتها، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم نعم وافعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم.
قال رحمه الله: وإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلوات وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
هذه التلبية، والتلبية مصدر لبى يلبي تلبية، ومعناه الإقامة، ومعناه مأخوذ من ألب بالمكان إذا أقام فيه، وثني للتأكيد، والمعنى أجبتك يا ربي إجابة بعد إجابة، وهي التوحيد. فمن حج من المسلمين واعتمر وهو على التوحيد ظاهرا وباطنا فحجته صحيحة، نسكه صحيح. ومن كان مجرد قول باللسان وهو يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويسأل الأموات تفريج الكربات وقضاء الحوائج فحجته غير صحيحة، إذا كان بلغته الحجة الرسالية وعلم أن عمله هذا شرك، فلا حجة له ولا صوم له ولا صيام له ولا زكاة له، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم مواضع أولا، من الذي يجهر بالتلبية؟ يجهر بها الرجال. قال قائل الصحابة رضي الله عنهم: كنا نصرخ بها صراخا فما بلغنا الروح حتى بحت حلوقنا، وأما النساء فلا، وإنما تلبي في نفسها أو تسمع من بجوارها. فانظروا أيها المسلمون، نساء اليوم إلا من رحم الله لا تتورع من رفع الصوت مصحوبا بالخضوع بالقول في الأسواق، وحين تخالط الرجال وقد يكون من الضحك، ومنهن من تتشوف إلى المحافل السياسية بدعوى أن هذا حق لها. فيا نساء المسلمات، لا يغرركن الممسوخات ممن تربين على غير السنة، وإن كان آباؤهن وأمهاتهن ورجالهن ونسوتهن على السنة، فهؤلاء النسوة غرر بهم قوم هم من الدعاة إلى أبواب جهنم، فأخرجوهن إلى مغاضب الله عز وجل وخلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتفطنا يا بناتي من كنا حاضرات هنا ومن يسمعنني عبر موقع ميراث الأنبياء، تفطنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجلة من النساء. من هي الرجلة؟ هي التي لا تتورع عن محاكاة الرجال في الملبس، في المشي، في المخالطة بحجة الدراسة أو مجالس نيابية، وترفع أصوات صوتها بحجة أن هذا من حقوقها السياسية، أو تجلس في مقاعد الاستقبال محاسبة مستقبلة كمتبرجة أو متعطرة. هذا كله ليس من أعمال النساء، بل هو من خصائص الرجال. فتفطنا وعدنا يا من تحرص على دينها وعرضها ونفسها، عدنا إلى بيوتكن وقررنا فيها، قرنا، تأسينا بأمهاتكن الذين قال الله لهن، وقرنا في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن. فإذا كان لا بد فلتكوني معلمة نساء، أو متطببة في نساء، أو ممرضة في نساء. أعمال النساء مع بنات جنسك، والله وبالله وتالله ما أنا إلا ناصح لكن إن شاء الله. وعليكم يا معشر الأولياء أن تأخذوا على أيدي هؤلاء السفيهات اللاتي ألقين الحشمة ونزعن الحياء وارتكسنا في تقليد نساء المعسكرين الشرقي والغربي الكافرين. فإن لم تفعلوا ذلك فإن عليكم مثل آثامهن وأوزارهن، لأنكم أقررتم المنكر. نسأل الله العافية لنا ولكم في الدين والدنيا والآخرة. نعم
شيخنا حفظكم الله، استحبابه بعض المواطن لجار،
هو المؤلف ذكر استحبابها، استحباب التلبية فيما ذكره من أمور ولا تحتاج إلى تعليق، واضحة. لكن ينبغي أيضا لا سيما في آخر الليل أن يلبي المرء بصوت لا يزعج النائمين، لأنه ليس كل الناس مستيقظين مثله. نعم، وأدبار الصلوات كذلك بصوت لا يؤثر على أو لا يشوش على من فاتته الصلاة جماعة فأتى يصلي فرضه أو يقضي بعضه، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام.
وإلى هذا الحد نقف، نتابع إن شاء الله في الجمعة القادمة، والآن نستعرض إن شاء الله ما تيسر من أسئلتكم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا.
أعطهم 20 دقيقة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، وبارك في علمكم.
آمين آمين. أؤكد لكم بأنه ليس عندي علم مستقل، وإنما أنا أجمع من كلام علمائنا وأبثه فيكم، فمن أراد أن يحضر سواء كان محتاجا إليه أو محبة لهذه الجلسة فحيه الله، ومن استغنى عنه فلا بأس.
يقول السائل حفظكم الله: شيخنا بارك الله فيك ونفع الله بعلمك وأطال الله في عمرك على طاعته.
آمين آمين. وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات.
قال: حصلت على إقامة في مكة وأتيت لزيارة المدينة، وأعود لمكة يوم الحادي من ذي القعدة، فهل أحرم بالحج من مكة ويكون حكمي كحكم أهل مكة ونسك الإفراد، أم علي التمتع؟
أعد الله السؤال.
يقول: حصلت على إقامة في مكة وأتيت لزيارة المدينة، وأعود لمكة يوم الحادي والعشرين من ذي القعدة، فهل أحرم بالحج من مكة ويكون حكمي كحكم أهل مكة ونسك الإفراد، أم علي التمتع؟
الذي يظهر لي أنك لا تزال مكيا، وهذا أمر عارض لا يؤثر على عليك، فعليك الإفراد. نعم.
ويتبع كذلك شيخنا يقول: مع العلم أني لم أني أنوي الإقامة في مكة ولم أقم فيها بعد.
يعني إذن أين يقيم؟ أرجو منك يا بني كتابة السؤال. ماذا؟ هذه مكتوبة العبارة؟
أين؟
أعد العبارة.
قال: مع العلم أني أنوي الإقامة في مكة ولم أقم فيها بعد.
لا، في هذه الحال أنا لا أدري أين تقيم، أنا لا أدري أين تقيم، لكن إذا أردت لا، هو يقول أني عبارته واضحة، يقول أنه ينوي.
نعم.
كذا؟
أي نعم، لم يقم في مكة بعد.
أي لم يقم في مكة.
يعني حصل أوراق
وثائق. لا، هذه ما تنفع. لا،
هو هذا سؤال.
لا، ما ينفع كذا.
نعم،
لابد يحدد لنا مكان إقامته حتى نجيب إن شاء الله تعالى.
طيب،
اكتبها مرات أخرى.
بارك الله فيكم.
هذا يقول... مجمل صعب
البحث فيه. نعم. يقول السائل حفظكم الله: السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا جزاكم الله عنا خيرا، كيف يحرم من أتى بالطائرة ونزل في جدة ولم يحرم من ميقاته؟
هذا له حالتان: الحال الأولى أن يعلم من نفسه الميقات فترك، أو أعلمه المسؤولون فترك، وهذا عليه دم. الحال الثانية ألا يعلم ولم يعلمه المسؤولون عن الطائرة في الطائرة، كثير منهم يغفلون، بعضهم جاهل ما يعرف، ففي هذه الحال يحرم من جدة. وإن جاء إلى المدينة، بدأ بزيارة المدينة، أصبح مدنيا. نعم، أصبح مدنيا الميقات.
نعم. يقول حفظكم الله: ما الفرق بين الإهلال والتلبية؟
الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية حال إحرامه وتلبسه بالنسك. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: في الحديث النهي عن الخطب وإلقاء المحاضرات قبل خطبة الجمعة، فهل يدخل في هذا النهي حفظ المتون ومراجعة وقراءة الكتب؟
إن كنت في نفسك وبدون رفع صوت فهذا نكره في الحقيقة، لأنه يشغلك عما هو أهم منه من قراءة القرآن، صلاة ما قدر لك، ثم شغل وقتك بقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير لا غير ذلك. وأما إن كنتم جماعة فلا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التحليق يوم الجمعة، حسنه شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: طفت في الحج بدون طهارة طوافين جهلا مني، فهل علي شيء؟
أنا لا أدري هل تعني الطهارة الكبرى أو الصغرى، فإن كنت تنوي تريد الطهارة الصغرى والوضوء فالذي يترجح لدينا أنه لا ليس عليك بأس، والوضوء أفضل وأحوط. وإن كنت يعني متلبسا بحدث أكبر وهو يعني الجنابة في حق الرجل والمرأة والحيض في حق المرأة، فحجتك فاسدة، اقضيها. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أيهما أفضل اتباع السنة في ذلك، نتف الإبط أو حلقه أو قصه؟ وهل ورد شيء في حلق شعر الدبر؟
أولا، المعروف والمأمور به في السنة نتف الأبط وحلق ما عداها، شعر العانة، نعم، وكذلك ما حول يعني ما حول القبل والدبر، هذا مأمور به، هذا من الاستطابة للحج. وأما حلق شعر الإبط أو قصه، قصه ليس من السنة، لكن إن كان يقصد قصه استئصاله بآلة تجتثه كالنتف فأرجو أنه لا بأس به، وإن كان يتأذى بالنتف فأراد حلقه فلا بأس بذلك، لأن بعض الناس غير متعود على النتف قد يتأذى من الحلق، يعني غير متعود على النتف يتأذى فيحتاج إلى مزيل، إما موس تزيله أو كريم مزيل أو غير ذلك. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: جدتي لم تصم شهر رمضان الماضي بسبب مرضها، فماذا يجب عليها أن تفعل؟
هنا أمران: الأمر الأول، وإن شئنا قلنا حالين، الأول أن تكون جدتك عاجزة، لو كانت صحيحة ما قدرت على الصيام ولا تقدر على القضاء لكبر سنها، فأطعموا عن كل يوم مسكينا بقدر ما صام الناس عندكم، إن صمتم 30 فأطعموا 30 مسكينا، وإن صمتم 29 فكذلك 29 بقدر الأيام. وإن كانت جدتك قادرة ولكن المرض منعها من الصيام فلها حالتان: إحداهما أن يزول عنها المرض، أو يخف بحيث أنها أصبحت قادرة على الصيام فلتقضي ولو متفرقة، ولو من كل شهر يومين 3 حتى تعلم أنها قضت. الحال الثانية: ألا تكون قد صحت من مرضها أو خفة يمكنها من الصيام، لا تزال مريضة وعلى حالها، فنسأل الله أن يمن عليها بالشفاء والأجر، بالشفاء العاجل والأجر، فإذا صحت صامت قضت، وإن ماتت فلا شيء عليكم ولا عليها. كيف؟
يقول
هي ما تقدر؟ لو تبرعتم وانفقت اطعمتم عنها لكم الاجر ان شاء الله، هذا من البر. وان كان لها مال، لكن يظهر انه ليس لها مال، لكن ابنها وحفيدها يطعمون عنها، ابناؤها احفاد ابناؤها وبناتها احفادها وهكذا يطعمون عنها.
ويقول حفظكم الله في سؤاله الثاني: زوجها لا يخرج عنها زكاة الفطر، فماذا تفعل؟
هذا زوج خبل ذا، ما يعرف حسن العشرة. أخرجوا عنها أنتم. أنت هو قال القائل الآن، نعم لعلها جدته، أخرجوا عنها أنتم، أدوا الزكاة عنها.
نعم. يقول السائل حفظكم الله: هل لكل محرم الاشتراط حتى وإن لم يخف من شيء؟
بيّنت بارك الله فيكم في الدرس وذكرت لكم صورا، هذا السؤال عجيب، ذكرت لكم أن يعني العصر هو المصنف رحمه الله قد استحب هذا إطلاق منه وتعميم، وأنا ذكرت لكم المبرر. نعم، كثرة الحوادث، تعطل السيارات، نعم أحيانا بعض السيارات تنقلب ويحصل انقلاب ويسلم أهله، لكن فيهم كسور وربوخ وربوب لا يتمكنون معها من النسك، فاشترطوا أقول اشترطوا. نعم
نعم. حفظكم الله، هذه ثلاثة أسئلة وردت عن طريق موقع ميراث الأنبياء. السؤال الأول تقول وهي سائلة: أعمل معلمة قرآن في إحدى المعاهد القرآنية في منطقتي، ويرأسها شخص حزبي، لكن من أعلمهم نساء عوام، وعندما علمت بوجوب مجانبة أهل البدع لا أدري ما الصواب، هل أترك العمل في 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 هذه الفترة وقد يحدث هذا خلل في المكان، أم أنتظر حتى نهاية هذه الدورة ثم أعتذر؟ أفيدونا مأجورين.
يا بنتي بارك الله فيك، وهيأ الله لنا ولك ولك ولجميع المسلمين والمسلمات الرشد من الأمر، وثبتنا وإياك وجميع المسلمين والمسلمات على الإسلام والسنة. أرى أن تهتمي بالطالبات وعلميهن القرآن، وإن وجدت مدخلا إلى ترسيخ العقيدة فلا تبخلي في التوحيد، تحذير من الشرك، تحذير من البدع، ولا تسمي. فإذا ألزموك بالقرآن فقط ولا تجاوزيه فاعملي معهم حتى يهيئ الله لك مخرجا تجدين فيه منفذا لنشر السنة إن كنت قادرة على ذلك. نعم.
حفظكم الله، هذا سؤال من فرنسا. امرأة تسأل عن حكم أخذ الدواء الذي يهدئ الضغوطات النفسية، علما أن الطبيب هو من وصفه لها.
شفاك الله، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك يا بنتي.
آمين.
هذا دواء وصفه لك الطبيب، وأنت أدرى بنفسك إذا كنت تركته يؤثر عليك، إذا كنت فحين يؤثر عليك بتركه، يعني إذا أثر عليك بتركه فاستعملي واستعيني بالله. وهنا أمر، وهو أن بعض المؤثرات تهدي الإنسان حتى لا يستطيع أن يصلي، يصيبه نعاس، يصيبه شيء من الدوخة، ف فصلي قاعدة، فإذا غلبك وكنت إلى النعاس أقرب، فمثلا إذا استعملته بعد الظهر اجمع الظهر والعصر، وإذا استعملته كنت مستعملة إياه بعد المغرب فاجمعي المغرب، فاجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يمن عليك بالشفاء وأن لا يحرمك من الأجر. فاصبري واحتسبي يا بنتي. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب يعني تعب، ولا وصب يعني وجع، نعم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فاحتسبي، نعم، واصبري، فاصبري واحتسبي. بارك الله فيك وشفاك.
بارك الله فيكم. هذا سائل من ألمانيا يقول: أريد أن أزكي عن ذهب أهلي، فهل نصاب الذهب هو 100 جرام كما فهمت من فتوى لكم في موقع ميراث الأنبياء؟
نعم، هذا الذي أنا عليه حتى الآن، وقد وقفت على تحليل للشيخ عطية بن محمد بن سالم الذي كان مدرسا بالجامعة الإسلامية ومدير التعليم فيها آنذاك، ثم تحول إلى القضاء في المحكمة الكبرى بالمدينة آنذاك حتى توفي رحمه الله. نعم، وقد درست أنا عليه شيئا، يعني ليس بالكثير. هذا ملخصه أن الذهب 100 جرام، أن نصاب الذهب 100 جرام، لأن الذهب الموجود اليوم ليس ذهبا خالصا، بل عرفتم من بعض الصاغة أنه لا يمكن الذهب الخالص، لا يمكن، يقول لا يصلح، لا بد من خلطه. ولهذا يعرف عندنا عيار 21 وعيار 18. يقول عيار 21 يعني من 24 ثلاثة معدن خليط، 18 يعني 18، نعم 18 منها ما هو يعني الذهب 18 والبقية خليط، ما أدري عاد إلى كم يصل. نعم، وهي قالت كيف أزكي.
نعم،
أقول لك ولمن يستمع إلي من بناتنا هذه الطريقة فاضبطنها: أولا أحصي ذهبك، كم جراما لديك؟ ثانيا اعلمنا أنه عليكن في كل 100 جرام جرامان ونصف، فإذا كان مصاغك 500 جرام كم عليه يا جماعة؟ هل جيد في الرياضيات؟ وين الجيد في الرياضيات؟ ما في أحد اليوم؟ 12.5، جميل، 12 جرام ونصف، تمام. ثالثا افرضي نفسك بائعة لا مشترية، وسعري ذهبك، سعريه، لا تسأل الصايغ، لا تسألنا الصايغ كم عليه، لا هذا خطأ، كأنك بائعة اعرضيه، ثم إذا عرفت السعر فزكي على أغلاه. أحصيت الذهب وعرفت المقدار عليك وعرفت السعر، إذن زكي على أغلى سعر. فإذا كان عندك 400 عليك 10، وإذا كان عندك 1000 عليك 25 جرام. في هذه الحالة تسألين، يعني أنت عرفتي، فإذا كان مثلا قيمة الجرام 50 ريالا، بسم الله، 12 جرام فيها كم؟ 600 ريال، والنصف عليه كم؟ 25 ريالا. أنا لست من متخصصي الرياضيات لكن ندخل لا بأس. نعم، فهنا تخرجين 625 ريالا. نعم، وإن أمكن أن تخرجي قطعة من أوسطة أو من أغلاه، وأغلاه أفضل، أخرجي قطعة تعادل الواجب عليك، 10 جرام، 15 جرام، 12.5 جرام، 4 جرامات، وهكذا أخرجيها وتصدقي بها. نعم.
حفظكم الله عز وجل من كل سوء ومكروه، ونصر الله بكم السنة. يقول السائل حفظكم الله: حبذا لو سلطتم الضوء فضيلة الشيخ على رد الشيخ العلامة صالح الفوزان على صاحب مشروع السلام عليك يا رسول الله.
صاحب هذا المشروع هو ناصر ابن مسفر الزهراني، وحسب علمي أنه كان مع القوم، حتى كانوا يقولون شاعر الصحوة، فهو مع القوم، مع القطبية والسرورية، إخواني. فما دام إخواني فالساحة عندهم عامة، كل شيء عندهم يمشي، لأن جماعة الإخوان ينطلقون من قاعدة خبيثة مجرمة فاسدة، وهي قاعدة المعذرة والتعاون. ولهذا يمكن أن يحتووا الرافضة، ويحتووا اليهود والنصارى، ويحتووا حتى المجوس، ما عندهم مانع، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تتيح لهم ما يريدون، أبدا كل شيء عندهم يمشي. ونحن نتكلم عن القاعدة وعموم الجماعة لا الأفراد، هذا أولا. ثانيا، أنا قرأت رد الشيخ العلامة أخينا الكبير فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وزاده توفيقا وأمد في عمره، بارك له في علمه وعمله وعمره. فبان لي أولا الدليل القاطع على فساد هذا العمل، وأنه محدث. وأقول هنا ليحذر، نعم لكن لا بعد، وأنه محدث. والشيخ رحمه الله أتى في هذا الباب بما لا يستدعي مني المزيد عليه، لكني أنصح كل مسلم ومسلمة أن ينسخه من موقعه، وتاريخه 20 من رمضان هذه السنة. ثانيا، فساد قول من أفتى به وأقره، فقولهم فاسد وفتواهم فاسد ضالة مضلة. وأحذر جميع المسلمين والمسلمات أن يقبلوا فتوى من أفتى به، فإني أخشى عليهم من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، ويضبط: لعن الله من آوى محدثا. فالرجل محدث الذي هو الزهراني، والعمل محدث، ومن أقره واستساغه وتمحل في جوازه يخشى عليه من هذا الحديث، فهو مؤمن للمحدث لأنه يعبد صاحبه، ومؤوي للمحدث لأنه يقر هذا المحدث. فإني أنصح بنشره كذلك. نعم. وحبذا لو أن مؤلفا ألف في تحذير المسلمين والمسلمات ثم ضمن تأليفه هذا الرد الجميل الذي وجدت فيه حقيقة ما يروي الغليل ويشفي العليل ويحبه كل صاحب سنة من المسلمين والمسلمات. أما أصحاب الهوى والجهلة فهم غافلون. نعم
انتهى وقت الأسئلة حفظكم الله.
لم يبقى شيء بورد إليك شيء ولا بقي؟
بقي مجموعة نعرض.
هات اعرض ما تيسر اعرض. نؤخركم عن الغد اليوم شوية ما عليك.
حفظكم الله عز وجل.
وإياك.
يقول بالنسبة للحاج أو المعتمر هل يجوز له أن يصل شقي إزاره ببعضهما بخياطة بحيث يكون إزاره مغلقا أم أن ذلك يدخل في المخيط؟
هذا يدخل في المخيط ولكن يربطه بحزام.
نعم. ويقول وهل يجب أن يكون الإزار مفتوحا بحجة أن العرب كانوا يلبسونه مفتوحا؟
يعني يقصد مفتوح على الساقين؟
لا يعني يلفه على نفسه دون أن يضع شيء يربطه عليه.
هذا راجع إلى الشخص نفسه. طبعا بس الناس ما لا يستطيع هذا يسقط إزاره، فإن أمكنه أن يربطه بنفسه ويلف لفا يتأكد من عدم سقوطه وانكشاف عورته فلا بأس، وإن ربطه بحزام وهذا أوثق وآمن فلا بأس بذلك، لا نلزم أحدا بشيء.
نعم. يقول حفظكم الله ما الضابط في المخيط؟
هذا غريب. المخيط هو الذي يعني ربطته الخياطة. نعم. كالثوب والفنيلة والجبة. نعم. هذا مخيط، كلها مخيطة.
حفظكم
كذلك
الله.
العباءة، فلو أنه جعل العباءة ملفوفة على نفسه على جسمه هذا لا بأس، لكن لو لبسها لبس مخيطا. كذلك الجبة.
نعم. يقول السائل حفظكم الله أحسن الله إليكم شيخنا، من جلس من العمرة إلى الحج ويخاف أن يرد في الطريق فهل له أن يشترط؟
لا، هو لا يشترط حتى يتلبس بالإحرام، يعني عند الإحرام مع النية. الاشتراط مصحوبا بالتلبية وهي نية الدخول في النسك. نعم.
يقول السائل حفظكم الله، القارن متى يطوف طواف العمرة؟ وهل يلزمه أن يسوق الهدي أو يصح أن يأتي ويذبح يوم العيد؟
هذا السؤال فيه شوية. أولا هذه المسألة إن شاء الله أني جليتها، فأرجو من السائل بارك الله فيه أن يراجع الشريط أو يدخل على ميراث، على موقع ميراث الأنبياء، نسمع الدرس إن شاء الله الآن. كذا يا شيخ عبد الصمد؟ أنا الشيخ عبد الصمد
خلفه.
يمكن
يسجل.
ها؟
كيف؟ ممكن يا شيخ ممكن.
طيب.
نعم ممكن.
هذا يقول نعم، هذا الذي ينقل الدروس، ابننا وصاحبنا الشيخ عبد الصمد من هولندا بارك الله فيه
حفظكم الله
فرجعوه بارك الله فيكم. نعم
حفظكم الله وبارك فيكم،
لكن إن شاء الله يأتي حول الله تعالى في صفة الحج ما أرجو أن يروي غليلكم ويشفي عليلكم بذكري ملخصا يتضمن الفروق بين هذه الأنساك الثلاثة. نعم
بارك الله فيكم. يقول السائل، من مر بالميقات ونسي أن يتلفظ بالنية بعد أن سار مسافة قصيرة من الميقات فماذا يفعل؟
يلبي حين يذكر ولا شيء عليه إن شاء الله، لأن النية في هذا الباب قسمان، قسم قلبي اعتقادي هذا حصل، وقسم التلبية، لبيك عمرة لبيك حجة، هذا هو الذي نسي فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، إذا ذكر لبى حيث يذكر. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل، من حج عن غيره ماذا يقول في التلفظ بالتلبية؟
لبيك، ويذكر صاحب لبيك عمرة عن فلان أو فلانة، وهكذا، والحج كذلك، عمرة كذلك، والحج وإن كان قارنا هكذا، ثم بقية المناسك يعني أعمال الحج والعمرة تنبني على أول على ما كان منه أول الأمر من التلبية أول الأمر. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: من أراد العمرة في أشهر الحج واعتمر ووصل مكة وجاء يوم الثامن من أين يحرم؟
يعني أنا هذا سؤال أيضا مجمل، يعني يظهر لي أنه آفاقي، أنه آفاقي، وهذا متمتع، هذا متمتع ما دام آفاقيا أحرم بالعمرة ثم بقي إلى الحج، هذا آفاقي، إلا إن كان أحرم بالعمرة ولا يريد الحج فميقاته مكة ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. فيتلخص أنه له حالتان: الحالة الأولى أن يقدم مكة معتمرا وهو ينوي الحج، هذا حتى لو أقام شوال كله، قدم يوم العيد، يعني كم يوم؟ 68 يوم، يوم التروية 68 يوم، فهذا متمتع. نعم. حتى لو خرج إلى المدينة مثلا، أو خرج إلى جدة، أو خرج إلى الطائف، نعم هذا متمتع، أو قام بمكة، هو متمتع على كل حال إن شاء الله تعالى فيما ترجح لدينا وأسلفته لكم. الحال الثانية: قدم مكة معتمرا، وليست قدم مكة معتمرا فحسب، وليست لديه نية للحج، ثم بعد ذلك هيأ الله له أسبابا دفعته إلى أن يجمع الحج فيحرم من مكة، نعم هي ميقاته، يحرم من الحرم، يعني مكة أو منى أو ها، يحرم من الحرم، هو ميقاته من سكنه الذي هو فيه، سواء كان سكنا مستقلا أو ضمن العمل أو نعم أو غير ذلك، ولا شيء عليه، ليس عليه فدية، أقصد هدي، ليس عليه هدي، إلا إن كان تطوعا فهذا بابه واسع. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: ما صحة القول أن قول العالم يستدل له ولا يستدل به؟
أولا، أنا لا أعلم عالما ورعا يأتي بالأحكام اعتباطا أبدا، فالعالم الورع التقي يأتي بالحكم مع دليله، ومن ذلكم الجرح والتعديل، يأتي بدليل أو يبني في باب الجرح، يبني على جرح عالم موثوق عنده، وجرى هو على ما أصله المحدثون أهل العلم بهذا من الجرح والتعديل، فالجرح والتعديل عامان، جرح يتعلق بالرواة، وهذا دونت الدواوين ووضعت أصوله وقواعده، فنحن نجري على ما أو نمشي على ما دونوه لنا وقعدوه وأصلوه. الثاني جرح يتعلق بالأشخاص، وهذا باق ببقاء هذه الأمة المباركة، أمة الإجابة، أهل الإسلام والسنة، هذا باقي ولا يستطيع أحد أن ينفك منه. وأنا مثلا أقول، يعني آتي بمثال، فأقول: أتاك رجل يريد أن تزوجه موليتك، بنتك أو أختك، من لك ولاية عليها وأنت لا تعرفه، ماذا تصنع؟ ألست تسأل عن دينه وخلقه ومعاملاته مع الناس؟ لا بد من هذا. إن كنت تعقل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية عريضة، والحديث بمجموع طرقه حسن. وإن لم تفعل ما شاء الله غرك ملبسه، غرتك ما شاء الله لحيته الكثة، غرك ما شاء الله جماله، ما شاء الله كويس، طيب كويس، لكن ها ماذا بعد؟ جاءتك تشتكي قالت والله ما يصلي، والله أذاني بالتدخين، والله قال يعني قليل الحياء، أخلاقه سيئة، يسب يشتم يلعن، والله قلنا والله أنت السبب، لماذا لم تسأل؟ إذن لا مفر ولا مناص ولا محيد عن تعديل من يستحق التعديل وجرح من يستحق الجرح من غير رواة أبدا، لا بد من هذا. حتى الذين ينكرون علينا رغم أنوفهم هم مضطرون إليه، رغم أنوفهم. نعم، ماذا بقي من سؤاله؟
بقي فقط انتهى السؤال.
أقول لا نعم، فهذا العالم الورع، نعم هذا هو سبيله، وبهذا تعلمون أن هذه القاعدة باطلة. ما أبدا، لا يوجد، أنا أتحدى لكن بالدليل القطعي أن يأتي شخص بدليل يخالف من أقام الدليل على جرح مجروح أو تعديل معدل. وكذا وهذا حتى في باب الأحكام، العالم لا بد من أن يستند على شيء، دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو قول صحابي لابد، أو قول عالم لكنه يحيل. وأذكر هنا أن الإمام أبا جعفر محمدا ابن جرير الطبري رحمه الله أظن في السنن والأثار وأنا بعيد العهد، لما وصل إلى قضية الاسم والمسمى قال يعني ما معناه، لهذا من السفسطة، ويغني كلام من في كلامه الغنى والشفاء، يعني الإمام أحمد رحمه الله. فكثير من الاسم مثل قولك الرحمن هو الله نفسه أو اسم لله، الخلاف في هذا لا فائدة فيه. نعم
حفظكم الله. يقول السائل: خرج مني مذي لشهوة في حج السنة الماضية وجهلت ماذا أفعل، فهل علي شيء؟ بارك الله فيكم.
المذي يوجب الوضوء وفيه الاستنجاء، هو من نواقض الوضوء من الأحداث المعتادة، ولا يوجب غسلا، فلعله أفتاك من أفتاك بأنك عليك غسل، لا أدري. أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي عناء وشدة، يعني يغتسل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك الوضوء. قلت: يا رسول الله، ما ترى أن أصنع بما أصاب من ثوبي؟ قال: خذ كثا مما وانضح به ما أصاب من ثوبك، فعليك الاستنجاء، بارك الله فيك، انضح الفرج الذكر والخصيتين، لأنه جاء في بعض طرق علي أو غيره قال: وأنثيين، يعني ينضح الفرج والأنثيين يعني الخصيتين، قال أهل العلم حتى يبرد المكان. نعم. ولا أظنك صليت الصلوات كلها بلا وضوء، هذا لا، هذا غير متصور من المسلم. نعم
نعم. يقول السائل حفظكم الله: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
لو كان أغلب الناس نائمين في الحافلة نهارا، فهل يرفع الصوت بالتلبية؟
قدمنا صوت لا يزعجهم. نعم.
يقول السائل: من اعتمر في شوال ولم ينوي شيئا إلا العمرة، فهل إذا حج من عامه كان متمتعا؟
هذا ذكرته بارك الله فيكم.
نعم.
أجبت عنه. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: من أحرم من ميقات المدينة واعتمر ثم وهو في مكة أراد أن يعتمر مرة ثانية، فهل يحرم من ميقات المدينة أو من أقرب ميقات له؟
أولا لا ننصحك أن تكلف نفسك بهذا، فإن كنت ولا بد تريد أن تعتمر عن ميت لك فاخرج إلى الحل عرفات أو التنعيم أو تمشي شيئا مع حدود الحرم معروفة، تخرج خارج الحدود التي عليها لافتات الحرم أو حدود الحرم وأحرم. نعم
نعم. وهذا آخر سؤال حفظكم الله. يقول السائل: شيخنا الوالد ماذا ينوي المحرم عندما يصلي ركعتين؟ هل ينوي الإحرام أو الغسل؟ هل ينوي للإحرام أو الغسل أو غير ذلك؟
يعني يقصد الصلاة.
نعم.
سنة ولا تفر عليها شيء، سنة. نعم ولا شيء. وبهذا القدر نكتفي.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.